عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قدم من عند عمر رضي الله عنه فقال لما جلس إليه أمس سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقالوا نعم. قال لعلكم تعلون فتن الرجل في أهله وماله. قالوا أجل. قال لست عن ذلك أسأل، تلك يكفرها الصوم والصلاة والصدقة، ولكن أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، في الفتن الذي يموج موج البحر؟ فأسكت القوم، وظننت أنه إياي يريد، فقلت أنا. فقال أنت لله أبوك. قال قلت تعرض الفتن، تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب قلب أبيض مثل الصفاء، لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. قال حذيفة وحدثني أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن ينكسر. قال عمر أكسر لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال لا بل يكسر. وحدثني أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط.
هذا الحديث العظيم الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض الفتن على قلوب الناس، والفتن كثيرة، الشهوات والبدع، كل ما يفسد الإنسان عن دينه. وهو يقول حينما سأله هذا السؤال، أي أن عمر سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقالوا نعم، يعني جميعا أجابوا. قال لعلكم تعنون فتن الرجل في أهله وماله. قالوا أجل، يعني نعم. قال لست عن ذلك أسأل، تلك يكفرها الصوم والصلاة والصدقة، يعني إذا يفتن في أهله وفي ماله، يعني يصاب بأي شيء في ذلك، ويقول هذه تكفرها الصوم والصلاة والصدقة، ولكن أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج موج البحر؟ الفتن العظيمة التي تموج موج البحر. فأسكت القوم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يتكلم أحد إلا بشيء يعلمه، لا يتكلمون بغير علم، لأنهم يعلمون الوعيد في ذلك، لأن من تكلم بغير علم يتحمل إثما كبيرا، كيف يقول على الله بلا علم؟ لأن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فأسكت القوم وظننت أنه إياي يريد حذيفة، فقلت أنا. فقال أنت لله أبوك، يعني هذه عبارة يعني كالمدح والثناء، يعني أنت لهذا الأمر. قال قلت تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، حصير الشيء هذا الذي يعني يعرض على القلب واحدة واحدة، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، يعني تعرض الفتن على قلوب الناس عرضا متتابعا واحدة بعد أخرى، وأي قلب أنكر هذا الأمر، أنكر هذه الفتنة، أنكر هذه البدعة، أنكر هذه المعصية ولم يقبلها، نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأي قلب قبلها نكتت في قلبه نكتة سوداء، أي أن الذنوب والمعاصي والبدع تتراكم على قلب هذا الرجل حتى يصير قلبه أسود. وذاك الرجل المتقي حينما نفى ما عرض عليه أولا، كذلك كلما عرضت عليه فتنة امتنع منها، وكما تعلمون الفتن في العصر الحاضر كيف كثرتها وشكلها وما هو موجود في هذا العالم من الفتن التي تفتن الإنسان عن دينه. حتى أن الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر كما يرى من المغريات في هذه الدنيا. ثم يقول حتى تصير القلوب قلب أبيض مثل الصفا، أبيض نظيف مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخي، يعني شكله كذا ولكنه يعني شكله في الداخل يعني أصبح خاربا. نعم. وقد جاء هذا الحديث في رواية مسلم قال أبو خالد فقلت للسعد يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ قال شدة البياض في سواد. قال قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا، يعني يصير قلبه منكوسا. قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني الإنسان قلبه إذا رسخ وأصبح بهذه الصورة لا يفرق بين المعروف والمنكر، يعني يمشي بين أهل المنكرات يرى المنكرات يرتكبها الناس لا يعرف الفرق بينها وبين المعروف لأن قلبه أصبح بهذه الحالة، إلا ما أشرب هواه الذي يهواه قلبه وتهواه نفسه يأخذ به، والذي لا تهواه نفسه فهذا لا يعرفه ولا يقبله ولا يعمل به. قال حذيفة وحدثنيه أن بينك وبينها بابا مغلقا، يقول بين هذه الفتن العظيمة التي تعرض على القلوب حتى يصير القلب أما أسودا كما ذكر في هذه الصورة وإما أبيض، يقول بينك وبينها باب مغلق، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لحذيفة بينك وبين هذه الفتن التي يعني تسمعها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، باب مغلق يوشك أن يكسر. قال عمر أكسر لا أبالك؟ يعني هذا الباب يكسر ولو أنه فتح لعله كان يعاد، يعني الباب الآن إذا كسر خلاص، لكن لو فتح الإنسان يفتح ويرد كما نشاهد هذه الأبواب، والأبواب في بيوتنا تفتح الباب وتدفله، لكن إذا انكسر الباب خلاص. فعمر يعني أدرك من هذا الكلام أن هذا سترتب عليه مصائب كبيرة وفتن عظيمة، فقال وحدثنيه وقال بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن ينكسر. قال عمر أكسرا لأبالك؟ ولو أنه فتح لعله كان يعاد. قال لا بل يكسر. ثم ما هو هذا الباب؟ الباب الآن فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنيه أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، هذا الباب الذي بين حال الناس واستقرارهم وإيمانهم وسلامتهم وبين الفتن التي ستدخل عليهم رجل يقتل. من هذا الرجل الذي يقتل؟ هذا الرجل الذي يقتل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن في زمن أبي بكر وفي خلافة عمر الناس في استقرار وفي هدوء وفي نعمة، فلما دخل أبو لؤلؤ المجوسي إلى المدينة وهو غلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان عمر لا يسمح لأحد من غير المسلمين أن يدخل المدينة، والتحريم على غير المسلمين مكة كما هو معروف بنسبة الآية، لكن المدينة أيضا لها حرمتها، فلم يسمح لكافر أن يدخل المدينة. المغيرة لما اتصل بعمر رضي الله عنه وقال أني عندي غلاما في يده صنعة، بل صنعة كثيرة، أرجو أن يستفيد منه أهل المدينة، يعني هذا الرجل الصانع لو جاء المدينة وبيده صنعات كثيرة يمكن يستفيد منها الناس في المدينة. فعمر رضي الله عنه أذن له من أجل أن يستفيد المسلمون، لأن الدين الإسلامي شامل لكل ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم ودنياهم، فالصنعة مطلوبة، يعني لكل شيء يعمله الإنسان يفيد الناس في حياتهم وفي معاشهم. وهذا الرجل الذي هو أبو لؤلؤة عنده صنعة في يده، يستطيع أن يعمل رحى على الهواء في ذاك التاريخ، يعني رحى يستطيع أن يعمله بحيث أن الهواء هو الذي يسيره. وفي ذاك الوقت الصنعة متأخرة لا سيما عند العرب في بداية الإسلام، والله عز وجل أمر المسلمين أن يعدوا لأعدائهم كل ما استطاعوا من قوة، والإعداد معناه يشمل كل الصناعات. ففي ذاك الوقت المغيرة رضي الله عنه أراد أن ينفع المسلمين هنا بما يفيدهم من عمل ذلك الرجل، فجاء إلى المدينة وكانت عنده صناعات كثيرة يعملها، بمعنى أنه يدخل عليه دخل كبير. فكان المغيرة يفرض عليه 100، يعني تقول 100 درهم، فهو تظلم منها وقال أن هذه 100 كثيرة. يعني تعرفون العبد المملوك في ذاك التاريخ أنه يشتغل وخراجه لسيده، فكانه يعطي مبلغ كل شهر يدفعه لسيده والباقي له. فالرجل هذا عنده صنعة كثيرة، فاشتكى إلى عمر وقال أن المغيرة يطلب مني مبلغ وهو كبير. فسأل عن عمله، قال ماذا تعمل، يعني ما هي صنعتك التي تعملها؟ فأخبره وأخبره الآخرون، فقال له هذا ليس بكثير، يعني الصنعة التي تعملها والأعمال التي تقوم بها مثل تقول نجارة وحدادة والأعمال التي يقوم بها الناس، يقول المبلغ الذي يدخل عليه كثير وهذا المبلغ قليل. فتأثر من كلام عمر هذا وقال له عمر بلغني أنك يعني تصنع رحى على الهواء. فرح من عنده مغضب، والله أعلم أنه فيه تخطيط غير هذا. وبعد ذلك مر من عنده ومعه جماعة وجاء ذكر الرحى، قال لأصنعن لك رحا يعني يسمع بها للمشرق والمغرب. فقال عمر رضي الله عنه للحاضرين توعدني، يعني هذا الكلام الذي قاله توعد، ليس معنى أنه سيصلح له رحى حقيقي وإنما سيعمل شيء آخر. يقول عمرو بن ميمون وهو راوي الحديث في صحيح البخاري عن قصة القتل، حينما سأل الذين بعثهم إلى العراق وسألهم عن الزكاة والخراج التي ضربت على تلك الأراضي، وقال لهما لعلكما حملتم الأرض أكثر مما تطيق، يعني لعلكم ظلمتم الناس فطلبتم منهم أكثر، فقالوا لا ما حملناها إلا لتطيق، بل يعني أكثر، يعني الذي ستؤديه الأراضي أكثر مما طلبناه منه. فقال عمر رضي الله عنه لئن عافاني الله معنى كلامه لأعطي الناس أو لأعمل للناس حتى أجعل الأرامل في العراق أن المرأة الضعيفة لا تحتاج إلى أحد. يعني عمر رضي الله عنه عنده كان التفكير الواسع لعمل ما ينفع المسلمين جميعا، فهو يقول لو بقيت لأعمل ما يفيد المسلمين حتى أجعل المرأة لا تحتاج إلى أحد، يعني المرأة العاجزة لا تحتاج إلى أحد. قال عمرو بن ميمون فما جت عليه إلا 4 ليالي بعد هذا حتى أصيب. ماذا عمل أبو لؤلؤة؟ ذهب وحدد له سكين وجعل له من جميع الأماكن أطرافه كلها حادة، وجعل المقبض في وسطه، يعني هنا وهنا كله يعني حاد، والمقبض الخشب هو في الوسط، وسممه. ثم جاء إلى المسجد هذا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقوم قبل صلاة الفجر يصح الناس صلاة وصوته معروف، فالخبيث هذا دخل في المسجد واختفى في الغلس من قبل صلاة الفجر، ثم لما دخل الناس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الإمام، هو الذي يصلي بالناس، فيتقدم في الصفوف ويقول للناس استووا استووا حتى يستوون، فإذا استووا كبر. الخبيث هذا خش في نفس الصف يعني في الغلس ما حد يعرفه متستر، وحينما كبر عثمان رضي الله عنه بدأ في القراءة قليلا ثم اختفى الصوت، فقال أكلني الكلب أكلني الكلب، طعنه، فخفي الصوت على الناس الذين في الخلف في الصفوف وصوته جهوري يسمع، والرجل مشى في الصف والموجودين أمامه أرادوا أن يقبضوا عليه فقتل 7 يطعن بسكينه في هذا وفي هذا، وآخر واحد وصل إليه كان أحد الصحابة أخذ برنس ورماه عليه فلف كذا، فلما أدرك نفسه على أنه مأخوذ قتل نفسه. هذا أبو الأولى المجوسي هو الذي صار على يده كثر ذلك الباب الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون هذه الفتن باب مغلق يوشك أن يكسر، فقال عمر رضي الله عنه أكسرا لو أنه فتح لأمكن أن يرد، فقال بل كسرا، ثم قال له وهذا الباب هو رجل يقتل. وحذيفة يعرف على أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانكسر الباب الذي هو السد المنيع بين الفتن وبين الإسلام. أبو لولا المجوسي هذا مجوسي، والمجوس معروف أن دينهم الذي كانوا عليه ذهب لما جاء الإسلام، فهو أراد أن ينتقم، بل ألفت كتب موجودة وتجد بعض الطوائف ماذا يصنعون في اليوم الذي قتل فيه عمر الخطاب، يعملون عيدا ويسمونه بعيد بابا شجاع، في كتاب مؤلف بهذا العنوان بابا شجاع، فيوسعون على أهلهم وأولادهم في هذا اليوم احتفالا بذلك العمل الذي عمله ذلك الخبيث. فالفتن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض على القلوب كما سمعنا في هذا الحديث، وأنه سيكون لك باب سد يمنع هذه الفتن، وإذا كسر انتشرت تلك الفتن، وما زالت الفتن من بعد قتله إلى الآن، لأنه بعد قتله تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة كما أوصى إلى 6 الذين بقوا من 10 المبشرين بالجنة، وتم اختيار عثمان بالإجماع وتمت له البيعة، ثم بعد فترة الفتن ما زالت يعني تزداد وتنتشر بين الناس حتى قتل عثمان رضي الله عنه، قتل مظلوما لم يغير ولم يبدل، وإنما هو قدم نفسه وماله في سبيل الله، وهو الرجل الذي جهز جيش العسرة وجاء بمبلغ من المال 1000 أو أكثر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان بعد اليوم، جيش العسرة الذي لم يعني يستطيع أكثر الناس أن يجهز نفسه هو جهزه 1000 بعير كما يقال الآن يمكن 1000 دبابة في ذاك الوقت، فعثمان رضي الله عنه ذو النورين تستحي منه ملائكة السماء، وهؤلاء أصحاب بابا شجاع وأمثاله هم الذين يعملون الأعياد للذين يطعنون في الصحابة إما بالقتل كما عملوا تلك المؤامرات أو بالسب والشتم والتكفير. والشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن، وعلى المسلم أن يعتصم من الفتن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالعاصم فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر على أنه ترك في أمته الكتاب والسنة، فما تمسك بهما المسلمون فلن يضلوا، بل سيبقون على الطريق الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا تركوا الكتاب والسنة ضلوا. فعلى المسلمين جميعا أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم على فهم السلف الصالح لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قدم من عند عمر رضي الله عنه فقال: لما جلس إليه أمس سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقالوا: نعم. قال: لعلكم تعلون فتن الرجل في أهله وماله. قالوا: أجل. قال: لست عن ذلك أسأل، تلك يكفرها الصوم والصلاة والصدقة، ولكن أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، في الفتن الذي يموج موج البحر؟ فأسكت القوم، وظننت أنه إياي يريد، فقلت أنا. فقال: أنت لله أبوك. قال: قلت: تعرض الفتن، تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب قلب أبيض مثل الصفاء، لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. قال حذيفة: وحدثني أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن ينكسر. قال عمر: أكسر لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال: لا، بل يكسر. وحدثني أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط.
هذا الحديث العظيم الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض الفتن على قلوب الناس، والفتن كثيرة، الشهوات والبدع، كل ما يفسد الإنسان عن دينه. وهو يقول حينما سأله هذا السؤال، أي أن عمر سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فقالوا: نعم، يعني جميعا أجابوا. قال: لعلكم تعنون فتن الرجل في أهله وماله. قالوا: أجل، يعني نعم. قال: لست عن ذلك أسأل، تلك يكفرها الصوم والصلاة والصدقة، يعني إذا يفتن في أهله وفي ماله، يعني يصاب بأي شيء في ذلك، ويقول: هذه تكفرها الصوم والصلاة والصدقة، ولكن أيكم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج موج البحر؟ الفتن العظيمة التي تموج موج البحر. فأسكت القوم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يتكلم أحد إلا بشيء يعلمه، لا يتكلمون بغير علم، لأنهم يعلمون الوعيد في ذلك، لأن من تكلم بغير علم يتحمل إثما كبيرا، كيف يقول على الله بلا علم؟ لأن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأسكت القوم، وظننت أنه إياي يريد حذيفة، فقلت أنا. فقال: أنت لله أبوك، يعني هذه عبارة يعني كالمدح والثناء، يعني أنت لهذا الأمر. قال: قلت: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، حصير الشيء هذا الذي يعني يعرض على القلب واحدة واحدة، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، يعني تعرض الفتن على قلوب الناس عرضا متتابعا واحدة بعد أخرى. وأي قلب أنكر هذا الأمر، أنكر هذه الفتنة، أنكر هذه البدعة، أنكر هذه المعصية ولم يقبلها، نكت في قلبه نكتة بيضاء. وأي قلب قبلها نكتت في قلبه نكتة سوداء. أي أن الذنوب والمعاصي والبدع تتراكم على قلب هذا الرجل حتى يصير قلبه أسود. وذاك الرجل المتقي حينما نفى ما عرض عليه أولا، كذلك كلما عرضت عليه فتنة امتنع منها. وكما تعلمون الفتن في العصر الحاضر كيف كثرتها وشكلها وما هو موجود في هذا العالم من الفتن التي تفتن الإنسان عن دينه، حتى أن الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر كما يرى من المغريات في هذه الدنيا. ثم يقول حتى تصير القلوب قلب أبيض مثل الصفا، أبيض نظيف مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخي، يعني شكله كذا ولكنه يعني شكله في الداخل يعني أصبح خاربا. نعم. وقد جاء هذا الحديث في رواية مسلم قال أبو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ قال شدة البياض في سواد. قال قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا، يعني يصير قلبه منكوسا. قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني الإنسان قلبه إذا رسخ وأصبح بهذه الصورة لا يفرق بين المعروف والمنكر، يعني يمشي بين أهل المنكرات يرى المنكرات يرتكبها الناس لا يعرف الفرق بينها وبين المعروف، لأن قلبه أصبح بهذه الحالة. إلا ما أشرب هواه، الذي يهواه قلبه وتهواه نفسه يأخذ به، والذي لا تهواه نفسه فهذا لا يعرفه ولا يقبله ولا يعمل به. قال حذيفة وحدثنيه أن بينك وبينها بابا مغلقا، يقول بين هذه الفتن العظيمة التي تعرض على القلوب حتى يصير القلب أما أسودا كما ذكر في هذه الصورة وإما أبيض، يقول بينك وبينها باب مغلق، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لحذيفة بينك وبين هذه الفتن التي يعني تسمعها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، باب مغلق يوشك أن يكسر. قال عمر أكسر لا أبالك؟ يعني هذا الباب يكسر ولو أنه فتح لعله كان يعاد، يعني الباب الآن إذا كسر خلاص، لكن لو فتح الإنسان يفتح ويرد كما نشاهد هذه الأبواب، والأبواب في بيوتنا تفتح الباب وتقفله، لكن إذا انكسر الباب خلاص. فعمر يعني أدرك من هذا الكلام أن هذا سترتب عليه مصائب كبيرة وفتن عظيمة، فقال وحدثنيه وقال بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن ينكسر. قال عمر أكسرا لأبالك؟ ولو أنه فتح لعله كان يعاد. قال لا بل يكسر. ثم ما هو هذا الباب؟ الباب الآن فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنيه أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت. هذا الباب الذي بين حال الناس واستقرارهم وإيمانهم وسلامتهم وبين الفتن التي ستدخل عليهم رجل يقتل. من هذا الرجل الذي يقتل؟ هذا الرجل الذي يقتل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن في زمن أبي بكر وفي خلافة عمر الناس في استقرار وفي هدوء وفي نعمة، فلما دخل أبو لؤلؤ المجوسي إلى المدينة وهو غلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان عمر لا يسمح لأحد من غير المسلمين أن يدخل المدينة، هو التحريم على غير المسلمين مكة كما هو معروف بنص الآية، لكن المدينة أيضا لها حرمتها، فلم يسمح لكافر أن يدخل المدينة. المغيرة لما اتصل بعمر رضي الله عنه وقال أني عندي غلاما بيده صنعة، بل صنعة كثيرة، أرجو أن يستفيد منه أهل المدينة، يعني هذا الرجل الصانع لو جاء المدينة وبيده صنعات كثيرة يمكن يستفيد منها الناس في المدينة. فعمر رضي الله عنه أذن له من أجل أن يستفيد المسلمون، لأن الدين الإسلامي شامل لكل ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم ودنياهم، فالصنعة مطلوبة، يعني لكل شيء يعمله الإنسان يفيد الناس في حياتهم وفي معاشهم. وهذا الرجل الذي هو أبو لؤلؤة عنده صنعة في يده يستطيع أن يعمل رحى على الهواء في ذاك التاريخ، يعني رحى يستطيع أن يعمله بحيث أن الهواء هو الذي يسيره. في ذاك الوقت الصنعة متأخرة لا سيما عند العرب في بداية الإسلام، والله عز وجل أمر المسلمين أن يعدوا لأعدائهم كل ما استطاعوا من قوة، والإعداد معناه يشمل كل الصناعات. ففي ذاك الوقت المغيرة رضي الله عنه أراد أن ينفع المسلمين هنا بما يفيدهم من عمل ذلك الرجل، فجاء إلى المدينة وكانت عنده صناعات كثيرة يعملها، بمعنى أنه يدخل عليه دخل كبير. فكان المغيرة يفرض عليه 100، يعني مثلا تقول 100 درهم، فهو تظلم منها وقال أن هذه 100 كثيرة. يعني تعرفون العبد المملوك في ذاك التاريخ أنه يشتغل وخراجه لسيده، فكانه يعطي مبلغ كل شهر يدفعه لسيده والباقي له. فالرجل هذا عنده صنعة كثيرة، فاشتكى إلى عمر وقال أن المغيرة يطلب مني مبلغ وهو كبير. فسأل عن عمله، قال ماذا تعمل، يعني ما هي صنعتك التي تعملها؟ فأخبره وأخبره الآخرون، فقال له هذا ليس بكثير، يعني الصنعة التي تعملها والأعمال التي تقوم بها مثل تقول نجارة وحدادة والأعمال التي يقوم بها الناس، يقول المبلغ الذي يدخل عليه كثير وهذا المبلغ قليل. فتأثر من كلام عمر هذا وقال له عمر بلغني أنك يعني تصنع رحى على الهواء. فرح من عنده مغضب، والله أعلم أنه فيه تخطيط غير هذا. وبعد ذلك مر من عنده ومعه جماعة وجاء ذكر الرحى، قال لأصنعن لك رحا يعني يسمع به أهل المشرق والمغرب. فقال عمر رضي الله عنه للحاضرين توعدني، يعني هذا الكلام الذي قاله توعد، ليس معنى أنه سيصنع له رحى حقيقي وإنما سيعمل شيء آخر. يقول عمر بن ميمون وهو روي الحديث في صحيح البخاري عن قصة القتل، حينما سأل الذين بعثهم إلى العراق وسألهم عن الزكاة والخراج التي ضربت على تلك الأراضي، وقال لهما لعلكما حملتم الأرض أكثر مما تطيق، يعني لعلكم ظلمتم الناس فطلبتم منهم أكثر، فقالوا لا ما حملناها إلا اللي تطيق، بل يعني أكثر، يعني الذي ستؤديه الأراضي أكثر مما طلبناه منه. فقال عمر رضي الله عنه لئن عافاني الله معنى كلامه لأعطي الناس أو لأعمل للناس حتى أجعل الأرامل في العراق أن المرأة الضعيفة لا تحتاج إلى أحد. يعني عمر رضي الله عنه عنده كان التفكير الواسع لعمل ما ينفع المسلمين جميعا، وهو يقول لو بقيت لأعمل ما يفيد المسلمين حتى أجعل المرأة لا تحتاج إلى أحد، يعني المرأة العاجزة لا تحتاج إلى أحد. قال عمرو بن ميمون: فما جئت عليه إلا أربع ليالي بعد هذا حتى أصيب. ماذا عمل أبو لؤلؤة؟ ذهب وحدد له سكين وجعل له من جميع الأماكن أطرافه كلها حادة، وجعل المقبض في وسطه، يعني هنا وهنا كله يعني حاد، والمقبض الخشب هو في الوسط، وسممه. ثم جاء إلى المسجد هذا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقوم قبل صلاة الفجر يصح الناس صلاة الصلاة الصلاة، وصوته معروف. فالخبيث هذا دخل في المسجد واختفى في الغلس من قبل صلاة الفجر. ثم لما دخل الناس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الإمام، هو الذي يصلي بالناس، فيتقدم في الصفوف ويقول للناس: استووا استووا حتى يستوون، فإذا استووا كبر. الخبيث هذا خش في نفس الصف، يعني في الغلس ما حد يعرفه، متستر. وحينما كبر عثمان رضي الله عنه بدأ في القراءة قليلا ثم اختفى الصوت، فقال: أكلني الكلب أكلني الكلب، طعنه. فخفي الصوت على الناس الذين في الخلف في الصفوف، وصوته جهوري يسمع. والرجل مشى في الصف والموجودين أمامه أرادوا أن يقبضوا عليه، فقتل 7 يطعن بسكينه في هذا وفي هذا، وآخر واحد وصل إليه كان أحد الصحابة، أخذ برنس ورماه عليه فلف كذا، فلما أدرك نفسه على أنه مأخوذ قتل نفسه. هذا أبو الأولى المجوسي هو الذي صار على يده كثر ذلك الباب، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دون هذه الفتن باب مغلق يوشك أن يكسر. فقال عمر رضي الله عنه: أكسرا؟ لو أنه فتح لأمكن أن يرد. فقال: بل كسرا. ثم قال له: وهذا الباب هو رجل يقتل. وحذيفة يعرف على أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانكسر الباب الذي هو السد المنيع بين الفتن وبين الإسلام. أبو لؤلؤة المجوسي هذا مجوسي، والمجوس معروف أن دينهم الذي كانوا عليه ذهب لما جاء الإسلام، فهو أراد أن ينتقم، بل ألفت كتب موجودة، وتجد بعض الطوائف ماذا يصنعون في اليوم الذي قتل فيه عمر الخطاب؟ يعملون عيدا ويسمونه بعيد بابا شجاع، في كتاب مؤلف بهذا العنوان بابا شجاع، فيوسعون على أهلهم وأولادهم في هذا اليوم احتفالا بذلك العمل الذي عمله ذلك الخبيث. فالفتن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض على القلوب كما سمعنا في هذا الحديث، وأنه سيكون لك باب سد يمنع هذه الفتن، وإذا كسر انتشرت تلك الفتن، وما زالت الفتن من بعد قتله إلى الآن، لأنه بعد قتله تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة كما أوصى إلى 6 الذين بقوا من 10 المبشرين بالجنة، وتم اختيار عثمان بالإجماع وتمت له البيعة. ثم بعد فترة الفتن ما زالت يعني تزداد وتنتشر بين الناس حتى قتل عثمان رضي الله عنه، قتل مظلوما لم يغير ولم يبدل، وإنما هو قدم نفسه وماله في سبيل الله، وهو الرجل الذي جهز جيش العسرة وجاء بمبلغ من المال 1000 أو أكثر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان بعد اليوم، جيش العسرة الذي لم يعني يستطيع أكثر الناس أن يجهز نفسه هو جهزه بألف بعير كما يقال الآن يمكن ألف دبابة في ذاك الوقت. وعثمان رضي الله عنه ذو النورين تستحي منه ملائكة السماء. وهؤلاء أصحاب بابا شجاع وأمثاله هم الذين يعملون الأعياد للذين يطعنون في الصحابة إما بالقتل كما عملوا تلك المؤامرات أو بالسب والشتم والتكفير. والشاهد من هذا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من الفتن وعلى المسلم أن يعتصم من الفتن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالعاصم فيها. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. أخبر على أنه ترك في أمته الكتاب والسنة فما تمسك بهما المسلمون فلن يضلوا بل سيبقون على الطريق الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تركوا الكتاب والسنة ضلوا. فعلى المسلمين جميعا أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم على فهم السلف الصالح لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.